أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا الوجهان لدعوى أن حد الترخص لا يكون مخصوصا فقط وفقط بالنسبة لمن له وطن، وإنما يشمل حتى المقيم في بلد بمقدار الذهاب. بعدنا بنحكي بالذهاب الإياب، سوف يأتي الحديث عنه في البحث. وذلك تارة بالتمسك بإطلاقات الروايات التي تقدمت، إن من صحيحة محمد بن مسلم أو صحيحة عبد الله بن سنان، وأخرى بالنسبة إلى أن روايات حد الترخص هي تبين الحد الفاصل ما بين التمام والقصر، يعني من كانت وظيفته التمام، سواء كان منشأ ذلك هو أنه حينئذ عنده وطن أو أنه مقيم أو أنه تردد 30 يوما، فحينئذ تشمل المورد، وبالتالي يكون حد الترخص كما أنه فاصل بين القصر والتمام بالنسبة للمواطن، أيضا تكون الفاصل بالنسبة للمقيم، وكذا بالنسبة للمتردد 30 يوما. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو الاستدلال بصحيحة زرارة في الباب الثالث من أبواب صلاة المسافر الحديث الثالث، وبإسناده عن حماد عن حريز، إسناد الشيخ رحمة الله عليه، عن حماد، وهذا مش حماد بن عثمان إنما حماد بن عيسى الجاهمي اللي هو غريق الجحفي، كل يوم بده يحج وصل للجحفي وصار في طوفان هنالك وغارق، وهو وثق الشيخ رحمة الله عليه، عن حماد بإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام، قبل التروية بعشرة أيام، التروية يوم الثامن في البيت من ذي الحجة، قبل التروية بعشرة أيام فقطعا رح يكون عنده إقامة، وجب عليه إتمام الصلاة. لهون مش وجب عليه قطعا، ليش؟ هون وهو بمنزلة أهل مكة، وهو بمنزلة أهل مكة، هيدا عموم المنزلة في البلد. هلا بنحكي بالحكومة مدري شو، هون الحكومة وهو بمنزلة أهل مكة، واضح؟ يعني صار مكيا ادعاء، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة، فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. هذه الرواية. الشاهد في هذه الرواية هي قوله عليه السلام: من قدم قبل التروية بعشرة أيام، يعني في عنده إقامة، مش أنه هو قطع بده يبقى عشرة أيام، وهي العشرة معلومة، بدكم تقولوا منوية، بدكم تقولوا معلومة، اللي بدكم هي إقامة، في إقامة عشرة أيام، وجب عليه إتمام الصلاة، واضح. هذا الأثر البارز بالنسبة لوجوب لمسألة حينئذ إلحاق المقيم بأهل مكة. هنا وهو بمنزلة أهل مكة، يعني كل الأثار التي لأهل مكة حينئذ سوف تنسحب عليه في البيع. ومن جملة الأثار أن أهل مكة إذا خرجوا من مكة إلى عرفة، وفي مسافة افترضنا لأنه في عندنا 4 فراسخ ذهاب، وبالإياب في عندنا أيضا 4، تلك 8 فراسخ. من جملة الأثار أن أهل مكة إذا خرجوا من مكة لا يقصروا حتى يبلغوا حد الترخص، فكذلك الحال بالنسبة لي المقيم بمكة في البعين، والذي قدم قبل التروية بعشرة أيام في البعين. فهو بمنزلة أهل مكة. التنزيل هلأ حتى لو بدنا ندعي أن التنزيل بلحاظ أبرز الآثار وأظهر الآثار في البيت، لكن إذا تقدم في قوله عليه السلام وجب عليه إتمام الصلاة، لأنه الأثر البارز له إتمام الصلاة في البيت. فجزما ليس المنظور هذا، لأنه إذا قد تقدم، لأنه لو قال وجب هو بمنزلة أهل مكة، بمنزلة أهل مكة في إتمام الصلاة وسكت، بس قال وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فقطعا التنزيل للمقيم عشرة أيام في مكة هو بمنزلة أهل مكة بلحاظ حينئذ أثار أخر غير هذا الأثر البارز الذي تقدم في لسان الإمام عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة. فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، وإنما يقصر بإطلاقات أدلة، إنما يقصر إذا بلغ حد الترخص في البيت. فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه بيفرح، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. هذا حينئذ ما أفادته الرواية. فعموم تنزيل حينئذ المقيم في مكة إلى عشرة أيام بمنزلة أهل مكة في المقام، عموم التنزيل في البين يقتضي أنه لا يقصر إلا إذا بلغ حد الترخص. شأنه في ذلك شأن أهل مكة، كما أن أهل مكة حينئذ لا يقصرون إلا إذا بلغ حد الترخص، فكذلك من هو بمنزلة أهل مكة لا يقصر إلا إذا بلغ حد الترخص. ثم ما في إلى خصية مكة، واضح مثل أي حينئذ بلد آخر يكون حينئذ مقصودا. يعني كل من أقام في بلد عشرة أيام وجب عليه الإتمام وهو بمنزلة أهل ذلك البلد في البيت، يجري عليه ما يجري عليهم من أحكام وأثار من إتمام الصلاة، وأنهم لا يقصرون إلا إذا بلغوا حد الترخص في البيت. فكذلك من هو بمنزلة معني المقيم عشرة أيام في المقام. هلا الحكي بالنسبة للإسناد في المقام، الأسانيد اللي له في التهذيب إلى حماد، هذه الأسانيد غير تامة في البين. أمير في مثلا طريق الشيخ إلى حماد ابن عيسى الجهني ضعيف، ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن أبي الصهبان عن أبي القاسم الكوفي عن إسماعيل بن السهل عن حماد، أيضا رواية أخرى يعني إسناد آخر موجود أيضا في الفهرس، يعني سواء في التهذيب أو في الفهرس، عن عدة من أصحابه، عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد أيضا بأبي المفضل، عدة من أصحابنا ما فيش مشكلة، بس المفضل عفوا عن أبي المفضل في البيت. أيضا ما يرويه عن ابن بطة، يعني عن عدة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن عبد الرحمن نبي نجران وعلي بن حديد عن حماد ابن عيسى. هذه الأسانيد كلها حينئذ غير تام. كيف بدنا نطلع له سند صحيح؟ منروح لإسناده إلى حريز، إنه بإسناد الحريز موجود حماد ابن عيسى الجهني، اللي هو عن حماد عن حريز عن زرار، واضح. هناك في إسنادي عن حريز في عندنا كذا حينئذ سند في البين، في عن هنالك سند تام يمكن التعويل عليه في البين. وحاصل هذا السند هو أخبرنا عدة من أصحابنا عن محمد علي بن الحسين اللي هو الصدوق عن أبي عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر ومحمد بن يحيى، عبد الله بن جعفر اللي هو الحميري ومحمد بن يحيى وأحمد محمد بن يحيى اللي بيروي عنه الكليني وأحمد بن إدريس أيضا وعلي بن موسى بن جعفر، كلهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز. هيدا بالإسناد، فيقع فيه الشيء اسمه إسناد تام في الباب. في أسانيد أخرى أيضا له إلى إلى حريز، الأسانيد غير تامة بس هذا السند تام في البين بلا إشكال، ولذا الرواية التامة وكل وصفوها بصحيحة زرارة. بس هذا المنشأ، إذا بدكم تطالعوا الإسناد في الموجود شيء اسمه عن حماد، الإسناد غير تام لأنه هم حماد مش ابن عثمان، حماد ابن عيسى الجهني. بالإسناد عن حماد ابن عيسى غير تام، بدكم تشوفوها بالإسناد عن حريز وميرق حماد ابن عيسى الجهني، فحينئذ يمكن التعويل عليها، والدلالة واضحة في المقام على هذا المطلب. إذا حاصل ما يمكن أن يستدل له، وهذا هو الوجه الثالث والأخير، ما في وجه غير هذا الوجه الثالث بعد الوجهين الذين تقدم. الجواب عن هذا الوجه أولا وثانيا في البيان، هذا الوجه هنالك قطعا إعراض ل المشهور عن هذه الرواية رغم صحة هذه الرواية في البين. ليه؟ لأن هنالك بعض المقاطع والفقرات في هذه الرواية لا يمكن مساعد عليها، ما التزم بها أحد حينئذ من الفقهاء، مخالفة للضرورات. من هذه حينئذ قوله فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، ما فيش مهنة، فرع على أنه بمنزل أهل مكة أنه إذا خرج إلى منى مثله مثل أهل مكة. كيف أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قاصدين عرفة وجب عليهم التقصير، مش قاصدين منى وبدهم يرجعوا منى ومكملين على عرفة وجب عليه التقصير في البحر، بس فإذا زار البيت راح قعد بشوي بعرفة، هو الإقامة وين كانت؟ الإقامة بمكة، مكة وشو اسمه أقام في مكة، وهذه الإقامة يوم التروية كسر هذه الإقامة، خرج إلى منى ومنها إلى عرفة، ليلة عرفة كان بعرفة، أو يخيتين يوم كان في عرفة، وهودي قداش أربع فراسخ، وعندنا أربع بالرجعة، ففي عندنا ثمان فراسخ قطعا وجزما حينئذ كسرت تلك الإقامة. هلأ إذا بده يرجع على مكة إنما يكون بمنزلة أهل مكة إذا صار عنده إقامة جديدة وليست حينئذ الإقامة السابقة. فإذا زار البيت أتم الصلاة، فإذا زار البيت أتم الصلاة، بيتم الصلاة بس بشرط شو؟ أنه يقيم عشرة أيام. إذا ما أقام عشرة أيام، العشر الأولينية اللي كانت منوية وأقامها انتهى، ما عادش في عندها هلأ عشرة توالي غير حينئذ مفروضة في البيت. فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى، وعليه إتمام الصلاة. ما بده يرجع لمنى هلأ، مش لح يرجع لعرفة بس لمنى، يعني مثل أهل مكة. أهل مكة إذا رجعوا إلى مكة إذا زاروا البيت أتموا الصلاة في البين، وعليهم إتمام الصلاة إذا رجعوا إلى منى أهل مكة في المقام. بس هو لا كمين أيضا هو عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر، يبقى على هذا الحال حتى ينفر في البين. هيدي بدها مؤونة، انه اذا زار البيت واقام عشرة ايام هيك بدها تكون، وهيدي لم تكن حينئذ مأخوذة حينئذ في الفرق. لذا هذا المقطع هذا المقدار قطعا حينئذ مهمل او فقل حينئذ معرض عنه ومهجور حينئذ من قبل الاصحاب في البين. وعلى هذا حينئذ الاساس تكون هذه الرواية مهملة بنتيجة إعراض المشهور حينئذ ومهجورة لهذه النقطة. هذا الكلام إنما يتم على مبنى ومبنى دون مبنى، على مبنى الوثوق بالصدور، لأنه المهجورية وإعراض المشهور بالإعراض كل الفقهاء مش حد حينئذ التزم بهذا الكلام. هذا إن نفع إنما ينفع من يقول بأن المعيار في الحجية وملاك الحجية هو الوثوق بالصدور أو وثاقة المخبر على النحو الطريقي والكاشفية في البين. ليش؟ لأنه هذا الإعراض مع كون السند سند أعلائي في البين، حماد حريز زرارة، أيضا الطريق من الشيخ إلى حماد ابن عيسى الجهني طريق حينئذ تام في البين، وجود هذه الرواية بمرأة وبمسمع منهم مع أنه ما قالوا أنه المقيم إذا زار البيت أنه إذا خرج إلى عرفة قد انقطعت إقامته، وإذا ما انقطعت إقامته فبمجرد بمحض زيارة البيت لا يجب عليه حينئذ التمام إلا إذا نوى الإقامة، والفرض كلام الإمام عليه السلام خال حينئذ عن ذلك، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع منه بيضل على الإتمام حتى ينفر ويخرج إلى بلاده في البيت، من دون ما أن يقول أنه إذا ما أقام 10 أيام في البيت. إذا حاصل حينئذ الإشكال الذي نقول. أما على من قال بأن وثاق المخبر على نحو الموضوعية كالسيد الخوي وعلى نحو الشرطي، هذا الإشكال هان محكم. ليش؟ لأن الرواة حينئذ ثقات ووثاقتهم وثاقة أعلائية في البين، بالتالي عمل المشهور بها أو أعرض المشهور أو كل الفقهاء عنها، هذا لا يوجب حينئذ التبدل فيما هو موضوع الحجية. موضوع الحجية متحقق في المقام وهو وثاقة المخبر ودرجة عالية حينئذ من الوثاقة، فينبغي أن تشمله أدلة الحجية في البحث. هلأ إذا من هون بده يتهرب منها السيد الخوي، كيف بيتهرب منها؟ قال إذا بدنا نعمل فيها بس بشو؟ بموردها اللي هو المقيم في مكة 10 أيام، وأما بالنسبة لغير المقيم في مكة مثل المقيم في بلد آخر في النجف في كربلاء في الكوفة، لا هيدي مخصوصة بهالمقدار، وإلغاء الخصية إذن لا نمتلكه، وإذا واضح ليش؟ لأنه يمكن لشرافة المكان وكذا، لحتى يعني عم ينعطى محفزات لحتى الناس تكون حينئذ مكة، يعني إنه بصير مثل شو أهل مكة، يجري عليهم ما يجري على أهل مكة من أحكام حينئذ في البين، لذا حينئذ ربما تكون بهذه الأحكام مقصودة وفيها وفرة حينئذ من الزائرين في البين، ربما حينئذ شو ذلك. هذا اللي حينئذ يمكن أن يرتبط بالنسبة لهذا. وبهذا يتم الكلام حول هذا الوجه الثالث اللي هو الاستدلال بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التروية ب10 أيام أتم الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة. واضح هذا ما ارتبط بهذا. لكن هنا بقي عنا قد معلش نتسلى في الاستصحاب، قد استدل هنا بالاستصحاب في البين، وحاصل الاستدلال بالاستصحاب هو أنه المقيم قبل الخروج من مكان الإقامة كان يجب عليه التمام بحكم أنه مقيم. هلا وقت اللي خرج عن خطة البلد يشك بأنه يجب عليه، لأنه ما بين الخروج عن البلد إلى بلوغ حد الترخص يشك بأنه يجب عليه التمام أو القصر، فمستصحب شو وجوب التمام في البحر. قد يدعى حينئذ مثل هذه الدعوة. فما بين الخروج عن البلد إلى بلوغ حد الترخص لو لم نمتلك حينئذ دليلا في البحر، للوجه الأول اللي هو إطلاقات صحيح محمد مسلم أو صحيح عبد الله بن سنان أو رواية حماد بن عثمان التي تقدمت، ولا الوجه الثاني اللي هو أن حد الترخص هو الحد الفاصل ما بين من وظيفته التمام والقصر الشامل في ذلك للمقيم فضلا عن المتوطن، ولا هذا الوجه الثالث اللي هو صحيحة زرارة، إما لأنه أساسا معرض عنها غير معمول بها، أو أنها لو تمت فهي مخصوصة فقط وفقط بالنسبة للمقيم بمكة لشرافة تلك البقعة في البقعة، بالتالي لا نمتلك الدليل. بعد ما بلغ يعني خارج عن خطة البلد وقبل بلوغ حد الترخص يشك بأنه يجب عليه التمام أو القصر وكانت وظيفته التمام، فالله يطولنا بعمر الاستصحاب نجري حينئذ استصحابا حكميا في البين له وجوب التمام، كان يجب عليه التمام والآن يشك فنستصعب وجوب التمام في البين. واضح. إن قلت طيب ما هيدا إصحاب وجوب التمام محكوم لأدلة وجوب القصر على كل مسافر في البين، هو وقت اللي كان في البلد مسافر بس خرجنا استثناء بأدلة وجوب التمام على المقيم حينئذ في البلد 10 أيام. واضح. لكن لما خرج عن البلد وخرج حينئذ عن عنوان الإقامة في البين شملته إطلاقات أدلة وجوب القصر على كل مسافر، ومع شمول إطلاقات أدلة وجوب القصر على كل مسافر لا مجال ولا موطئ قدم للاستصحاب في العلم. إما أنها تكون حاكمة عليه، إما أنها حاكمة عليه، أو لا، لاغية لموضوع حقيقة. يعني بمعنى أنه حتى يجري الاستصحاب لابد أن يحصل الشك للمكلف بعد الخروج عن البلد وقبل بلوغ حد الترخص، ومع إطلاقات أدلة وجوب القصر على كل مسافر أصلا لا يبقى لديه شك حقيقة في العلم. وإذا لا بدك تقول لا بقي الشك حتى مع وجود مثل هذه الإطلاقات، فساعتها بنحكي بالحكومة في البلد، وذلك لأن إطلاقات أدلة وجوب القصر على كل مسافرين تكون حاكمة على إطلاق دليل الإصحاب في البلد، والنقطة اللي تقدمت تكون لاغية حينئذ للشك الذي هو موضوع الإصحاب، لغيا حينئذ تعبديا في البين، مو حقيقة ووجدانا. وهذا المقدار من الإلغاء حينئذ التعبدي مانع من تمسك بإطلاق دليل الإصحاب حتى يشمل ذلك المورد، وهو مورد ما بين الخروج عن خطة البلد قبل البلوغ حد الترخص حينئذ في البين، فيكون المحكم حينئذ ذلك. إن قلت قد يجاب عنه بأنه لا، عندنا نحن إطلاقات أدلة وجوب التمام على المقيم في البلد، ألم يكن مقيم في البلد الكذائي مثلا، خلينا نفترض مثلا في مكة، ألم يكن مقيما في مكة وبالتالي كان يجب عليه حينئذ التمام، وكان مخاطب أن المقيم في بلد يجب عليه حينئذ التمام، فإذا أيضا شو مخاطب بوجوب التمام ويظل مخاطب بوجوب التمام حتى يبلغ حد الترخص في البلد، فتكون إطلاقات وجوب القصر على كل مسافر معارضة مع إطلاقات وجوب التمام على المقيم في البلد بعد التعارض والتساقط، نصل حينئذ إلى الإصحاب. وإن شئتم قلتم بأن حكومة إطلاقات وجوب القصر على كل المسافرين إنما تكون حاكمة على الاستصحاب إذا لم تبتلي بالمعارض، وهو إطلاقات وجوب التمام على المقيم، مع ابتلائها بالمعارض بيتعارض وبساقط وتصل النوبة إلى الاستصحاب. كيف الأصلين العرضيين بيتعارضوا وبتساقطوا وبتصل النوبة إلى الأصل الطولي، لسيما إذا كان غير مسانخ، ما له ربط بالأصلين العرضيين؟ كذلك الحال هنا، إنما تكون إطلاقات وجوب القصر على المسافر تكون حاكمة على الاستصحاب وجوب التمام على هذا المقيم في البين بعد الخروج من البلد وقبل بلوغ حد الترخص، إنما تكون حاكمة إذا لم تكن مبتلات بالمعارض، وأما إذا ابتليت بالمعارض فبتساقط وبالتالي تصل. يعني المانع حينئذ أو الحاكم على الإصحاب والمانع من جريانه هو حينئذ الدليل الحجة، والدليل الذي ابتلى بالمعارض لا يكون دليل حجة حتى يمنع من جريانه فيجري في البقاء. قد يدعى مثل هذه الدعوة، إلا أن الصحيح أن هذه الدعوة لا ترجع لمحصل، وذلك نقطة واضحة، وهو أن أدلة وجوب حينئذ التمام على المقيم هي مخصص، مش أنها معارض بالنسبة لإطلاقات وجوب القصر على كل مسافرين. ليه؟ للنقطة التي أشرنا لها فيما سبق، أن خروج المقيم حينئذ عن المسافر ليس خروجا موضوعيا وخروجا عنوانيا وحقيقة، وإنما الخروج خروج حكمي في البين، يعني بالتخصيص. ليش؟ لأن المقيم هو مسافر، بعض المسافر، وإذا كان مسافرا ابتداء مشمول لإطلاقات وجوب القصر على كل مسافر، لولا ما دل كاستثناء وكتخصيص على وجوب التمام حينئذ على المقيم. يعني المسافر المقيم وجب عليه التمام، أو كل مسافر يجب عليه القصر، إلا ومن جملة إلا شو؟ إذا كان مقيما، يعني هو مسافر ولكن حكمه حينئذ التمام في البين، لما كان دليل الاستثناء والمخصص حينئذ في البقاء. طيب إذا كان الأمر كذلك، ساعتها من أدمه على شو؟ على إطلاقات وجوب القصر على المسافر. نقول لا، التقديم بمقدار ما يكون حينئذ المخصص ظاهر به فيه، والمخصص لوجوب التمام على المقيم المسافر المقيم في البين بمقدار ما يكون شو مقيم. يعني ما دام مقيما، ما دام متصف بعنوان الإقامة في البين، يجب عليه القصر. فإذا خرج حينئذ عن ذلك شعرتها لا يتناوله عنوان الخاص. وإذا لم مسلمة مسلمة بس من هيدي غير هيدي كنا عم نحكي فيها بالنسبة انه في له فردان حينئذ انه عنده فرد، الفرد الاول اللي هو المتوطن والفرد الثاني اللي هو المقيم. هيديك عم نحكيها بصحيح عبد الله بن سنان وبالنسبة لصحيح محمد مسلم. هون عم نحكي لا بشي تاني، وهو انه سلمنا نحن قدمنا الخاص على العام على كل حال، بس بمقدار ما يكون الخاص ظاهرا فيه، بمقدار ما يكون الخاص ظاهرا فيه. الخاص بأي شيء ظاهر، الخاص ظاهر بخصوص من المقيم بوصف كونه مقيما، مش ذات المقيم وين ما راح، ليس ذات المقيم وين ما شوه وين ما راح، وإنما المقيم وصف كونه مقيما في البلد. وقت اللي حمل حاله وخرج من البلد، بمجرد الخروج من البلد تاهت عنه حينئذ صفات الإقامة وعنوان حينئذ الإقامة، فلا يكون مشمولا للخاص، بغض النظر أنه الخاص حينئذ يشمل أفراده فيقدم العام بعنوان الأظهر أو بعنوان الظاهر. هذه ما خصاش، هذه إلى ربي مطلب آخر، وهو نقطة تقديم الخاص على العام، هل هي أضيقية الدائرة وأوسعية دائرة العام أو لا، بنقطة كونه أظهر حينئذ دلالة من العام، لأنه دائرته أضيق فبيكون عنده تنصيص على أفراده أكثر من تنصيص العام، العام لأنه مسيحته أوسع في البين. هذا اللي هديك حكي هون، لا الكلام بهذا، وهو إنما يقدم أولا ما فيش تعارض قلت لكم بينيته، وإنما خاص وعام في البين، وإنما يقدم وجوب التمام على المقيم بوصف كونه مقيما، مو على ذات المقيم بما هو في نفسه، لا على المقيم بوصف كونه مقيما ما دام مقيما. فإذا انتفى عنه عنوان حينئذ الإقامة، أي متى بينتفي؟ بالخروج من البلد الذي أقام فيه، لا يشمله حينئذ عنوان الخاص. إذا لا يشمله عنوان الخاص رجعنا حينئذ لإطلاقات وجوب القصر على كل مسافر. إذا شمله إطلاق وجوب القصر على كل مسافر لا يبقى موطئ قدم بالنسبة لاستصحاب وجوب التمام عليه بعد الخروج من البلد وقبل بلوغ حد الترخص في البيان. هذا حاصل حينئذ ما ينبغي أن يقال. فالاستصحاب الحكمي وهو وجوب التمام عليه بعد الخروج من البلد وقبل بلوغ حد الترخص حينئذ لا يجري في المقام. وفيك أنت حتى بمعزل عن وجود الدليل الحاكم في البيان، حتى بمعزل تقول أركان الاستصحاب غير تامة في البيان، لأن حيثية الخروج والإقامة هذه حيثيات تقييدية في البحر، وجب عليه التمام بوصفه مقيما. وهلأ شو من كان يجب عليه التمام؟ صح، هو نفس شخص هذا المقيم المسافر وجب عليه التمام بوصف كونه مقيما، بعنوان كونه مقيما، بحيثية الإقامة. هلأ وقت اللي خرج حينئذ حيثية الإقامة، حيثية الخروج والإقامة ما بيجتمعوا حينئذ مع بعضهم، حتى ولو لم يبلغ حد الترخص، يعني لو لم يكن لدينا إطلاقات وجوب القصر على كل مسافرين، لو لم تكن لدينا نقول الإصحاب لا يجري. لماذا؟ لعدم وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. ليش؟ لأن حيثية وجوب التمام هي بعنوان كونه مقيما ووصف كونه مقيما، والآن هو ليس مقيما حينئذ في البين، خرج بالخروج لا يكون حينئذ مقيمان. ليش؟ لأنه نحن مش عم نستصحب لذات المقيم بما هو في نفسه، بل للمقيم بوصف كونه حينئذ مقيما فيه. فبالتالي هذا الإصحاب سوف لا يجري. لماذا؟ لعدم وحدة الموضوع في القضية، الحيثية متبدلة، والحيثية هنا حيثية تقييدية، حيثية الإقامة إلى مدخلية في ترتب وجوب التمام على هذا المسافر المقيم في البين. هذه قد انتفت في البين، ومع انتفائها حينئذ ما في وحدة الموضوع في القضية المتيقنة المشكوكة، وبالتالي حينئذ سوف لا يجري الاستصحاب. هذا كله بالنسبة للمقيم إذا ما شوه أراد الخروج والذهاب. طيب المقيم في الإياب له حد ترخص ولا لا؟ قد تقول أنه علم أمره مما تقدم، لكن مع ذلك حينئذ بدنا نبحث فيه، وبدنا نبحث بالنسبة للمتردد 30 يوما في البين. والحمد لله رب العالمين.